الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليك، فاجتمعنا به مؤمنين ولهم متبعين لرحمتك المستمطرين. تهوى القلوب منا أن نستقيم على دربه وأن نعد في القيامة في أهل ركبه، حتى نحل معه في دار الكرامة الذي هو أعلى مظاهر رحمتك، فلا يدخلها أحد إلا برحمتك. ولقد تعظم فيها درجات العاملين ودرجات الصادقين ودرجات الصابرين، وما دخلها أحد منهم بصدقه ولا بعمله ولا بشيء من شؤونه التي هي أيضا من رحمتك، إلا بخالص رحمتك التي قال عنها سيد أهل رحمتك وإمامهم: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكل ذلك يدلنا على أن التعلقات القلبية تنتهي إلى ساحات الأدب مع رب البرية، رجاء فيه وثقة به وتعويلا عليه وخروجا من كل شيء إلى رب كل شيء وإلى مليك كل شيء وإلى إله كل شيء وإلى القادر على كل شيء. ولما رؤي بعض الأموات ما فعل الله بك، قال: نفعني بدعوات كنت أدعو بها، فرحني ما هي؟ قال: كنت أقول: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء، ولا تسألني عن شيء، ولا تعذبني على شيء. قال: فرحمني رب كل شيء، اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، ولا تعذبنا على شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء. والتي تحدث عنها نبينا فقال: إذا رآها ورأى شفاعته صلى الله عليه وسلم المتكررة في القيامة إبليس تطاولها، قال: إني لأشفع حتى يتطاول إبليس لنيل شفاعتي. وما هو بنائلها، ولكن رسول الله يصور لنا معاني هذه الرحمة الفياضة التي يحس بها أهل الموقف من طرفه إلى طرفه إلى أبعدهم وأجحدهم ومغويهم إبليس، يحس بأثر قوة الرحمة من الرحيم بمحمد الكريم على ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعم هذه الكرامة على الرحمن، وهي شؤون تتعدى وتتجاوز منازل أفكار الناس في هذه الحياة ومظاهرها وشؤون العلاقات بينهم. تأخذ الذي تولع بالحق ليفهم الدين من خطاب الحق وخطاب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى يفاع ومكان ارتفاع، بعد حسن استماع واتباع يدرك فيه شؤون اقتضت رفعة الأمين للمأمون عند من يقول للشيء كن فيكون، فصارت الأكوان مندرجة تحت ظل سيادته عليها، وكان هو مظهر الرحمة الواصلة من الله إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل: إنما أنا رحمة مهدأ، إنما أنا رحمة مهدى، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الذي أهدى لنا تلك الرحمة؟ إنه الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. وبقي بعد ذلك حظ كل واحد منا من هذه الرحمة، جعله الله سبحانه وتعالى مع مطوي الغيب فيما لا يدخل تحت دائرة الاطلاع، منوطا بأسباب أيضا في عالم الحس والشعور النفسي منا لنا اطلاع عليها بتذللنا وبخضوعنا وبإنابتنا وبانكسارنا وبجمعنا لأهوائنا وبإقامتنا لمسار الاتباع له صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاهتداء بهديه، الحد الذي يقول فيه: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا تتساقط الأهواء، أهواء الشهوات المردية، أهواء الإرادات السابقة والهابطة، أهواء ما تتعلق به النفس من سلطات أو من جاهات أو من سمعة أو من انتشار ثناء أو ذكر أو صيت في العالم الأرضي أو عند الخلائق، بل يعلو فوق ذلك إلى أن يكون قصده رب الأرض والسماء. فيتحدث العارفون ويقول: إذا قال المصلي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، استحيا أن يبقى مع شيء في السماوات والأرض أو ينقطع بشيء مما في السماوات والأرض أو يلتفت إلى شيء مما في السماوات والأرض وقد توجه إلى فاطر السماوات والأرض فيسقط عنه شهود السماوات والأرض ويبقى السماوات والأرض عنده عبارة عن نقطة في قبضة الحي القيوم قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فإذا كان الأمر كذلك فشهوده أولى بالعبد وشهود أحق للعبد وما لصور الأكوان المنطبعة في قلبك تحجبك عن شهود المكون لها جل جلاله وقال كما سمعتم في حكم بن عطاء الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى كيف يتجلى الحق في قلب انطبعت فيه صورة الأكوان وما بلدي القلب متعلقا متولعا بها فهو في معنى من الرق لغير الله والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى وهي شؤون إذا صدقت الوجهة إلى الرحمن أعان العبد عليها في دقتها وفي ما يكتنفه قطعها وتجاوزها من تلبيسات ومن تسويلات للنفس الجند الكبير لإبليس ولإبليس وبقية جنده كلها تقطع إذا أحسنت الالتجاء إلى هذا الحصن الحصين بوجهتك إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه ولما ودع بعض التلاميذ شيخه مسافرا إلى بلده قال أوصني بوصية قال يا ولدي أفي بلدكم شيطان قال تعلم يا شيخ أن الشياطين نشرهم الله في الأرض كلها وفي كل مكان بكل إنسان قرين شيطان وشياطين كثيرة وإبليس يجوب الأرض قال فما تصنع إذا أصابك مثل من الشيء من أحد الشياطين هذا قرينك أو إبليس أو جنده قال أجاهدهم سكت الشيخ قليل قال يا ولدي إذا دعاك صاحب وليمة إلى بيته ونصب الوليمة ودعا الناس فجيته فوجدت على الطريق قريب من داره ومن بيتك فماذا تصنع؟ نبح عليك قال أخذ حجرة وأرميه بها قال أخذت الحجرة ورميته فعاد ينبح عليك قال أخذ حجرة ثانية وأرميه بها قال أخذت الثانية ورميته وعاد ينبح عليك قال أخذ الثالثة ورميه قال له رابعة وخامسة ويتغدون ويكملوا الغداء ويخرج الناس والكلب جالس على الطريق ما هذه الطريقة؟ قال فما الطريقة يا شيخ؟ قال له نادي صاحب البيت إذا اعترضك الكلب قل أنت الذي دعوتني إلى هذه المأدبة وطلبني كلبك بعده من طريقي قال فإذا ناديته أجابك بإشارة منه يبتعد وتدخل بسلام وتدخل مع السابقين مع الأولين قبل ما يكملوا الأشياء عليه قال وكذلك ربك دعاك إلى قربه وإلى مأدبته والجنة وعلى الطريق قاعد إبليس هذا وجندهم على الطريق فأحسن الالتجاء إليه وقل يا صاحب البيت بعد كلبك من الطريق حتى يهجر إيدك وفي هذا يقول لنا ربكم وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله جل جلاله ربما ما عمل الإنسان بعد ذلك للمجاهدة إلا إقامة عبودية منه لكن الاستناد إلى من إليه المستند ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال حققنا وأهل الجمع بهذه المعاني العوال ورقنا إلى تلك المراجع التي رقيت إليها الخاصة من أرباب الكمال وإن فائض النوال يعلم هذه المعاني ويشيد لها مباني في كل زمن من زمن أمة محمد المصطفى العدناني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووعده أن يبقى هذه الخيور منشورة في أمته على مر العصور إلى آخر الزمان حتى قال أمتي كالمطر لا يدرى خير آخره أم أوله والمعنى في أول خير وفي وسط خير وفي آخر خير فكذلك الأمة بما يكتنفها من فائض رحمة الله تبارك وتعالى ولكن الذي ألف التأثر بالأكوان كلما جرى شيء من الشؤون الخلدية المنطوية تحت الإرادة الربانية القهرية الحقية يتأثر بشؤون الخلق وينسى ما وراءها ويشتغل وربما يئس وربما تطاول وربما تكبر وربما احتقر وربما سب وربما شتم ولو أدرك حقيقة الأمر لكان متأدبا مع عالم السر والجهر، ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها بحكم الأدب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه، لا يتجاوز فيه حد عبوديته لهذا المولى سبحانه وتعالى. وما كان جرى في غزوة أحد وما بعد غزوة أحد مما جرى فيها أنه مع الشدة التي واجه هؤلاء القوم، كم منهم تجسدوا رسول الله وكانوا يحدثون، بعضهم أسلموا فيما بعد وقال خرجت معه مع فلان وفلان وأنا أبسده، فرأيت فتوجهت إلى المكان الذي هو فيه فوصلت فجعلت لا أراه والتفت يمنى واسرى ويتجاوز المحل الذي هو فيه وارجع، حتى رجعت الى الثاني والى الثالث كلهم عملوا عملي، فيقول انك دخلت في ذا المكان فلم اجده، قال هذا وانا سمعت صوته ودخلت فلم اجده، قال الثالث وانا له دخلت وقلت له دخلت فلم اجده، فيقول بعضهم البعض الم تروا انه يعصم منا؟ الم تروا انه يحرس منا؟ ما كان هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم قصدوه بالقتل قبل غيره، ونالوا ما نالوا من شد جبينه وكسر رباعيته وشق شفته وسقوطه في بعض الحفار التي حفرها من قلمها وغيره، ما رماه به حتى جرح وجنته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وامسك الدم بيده ويقول اخشى ان وقعت منه قطره على الارض ان يعمهم الله بعذاب من عنده، يخشى انتقام الله عليهم في هذا الحال وفي هذا الامر، وهم اللي جاءوا الى المدينه لأجل القتال. ثم بعد انتهاء المعركة قالوا رسول الله ادعوا الله عليهم، قال إني لم أبعث لا عانا ولا طعاما ولكن بعثت بالحنيفية السمحة، فرفع يديه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا في مما حصل من جملة ما حصل أثناء المعركة ووسطها. تعلموا ما قال لكم الشيخ محمد ياسر، ما معنى ذا الرحمة وسط القتال وسط الجهاد وسط الضرب؟ تتفجر منه حقائقها ومعانيها، وقيامه بأمر الله تبارك وتعالى هو معنى من معاني تلك الرحمة المتصلة بالأمر الذي أمره به الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه، فانطوت فيه سر إقامة العالم على تدبير رب العالم جل جلاله وتعالى في علاه، وقد سبقت منه الكلمة على ذا وعلى ذا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فليكن همك أن تكون صدقا من جده ولا عليك بعد ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنت مع الرسل ومنصور بنصر الرسل إذا كنت من جنده جل جلاله، وجنده الذين تركوا هواهم من أجله، جنده الذين رفضوا شهواتهم من أجله، جنده الذين آثروا على ما سواه جل جلاله وتعالى في علاه، فإذا كنت كذلك في مظهرك وصرت من جنده تقيم الأمر في بيتك على ما يحب، وعلاقتك مع أسرتك وأولادك على ما يحب، وعلاقتك مع الجيران كما شرح وكما أحب القدوة قدامك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأبشر فإنك من جنده، وجندهم أهل وده وهم أهل كلمته السابقة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفيما بعد المعركة مما حصل أن يجي إليه سيدنا عمر وجماعة من الصحابة، فإن اليهود تكلموا بعد المعركة يقولوا لهم لو كان هذا نبي أو كان صادق ما حصل هذا في أحد، ولا كان وطولوا الألسن بالكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين، فتكلم جماعة من المنافقين كذلك وأخذوا يلوكون ألسنتهم بمثل ذا الكلام، والكلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت. فجاء سيدنا عمر وجماعة من الصحابة يقول يا رسول الله إن هؤلاء خانوا عهودهم فدعنا نناجزهم، فقال إن بيني وبينهم عهدا، قال يا رسول الله إنهم ينشرون بيننا هذا الكلام يقولون كذا وكذا، قال نعم ولكن لا أجد في هذا ما أنقض به عهدا. هم قالوا وتكلموا عن سوء ضمائرهم معتقدهم الباطل وإرادة التحريف، ولكن ما عندي نقطة واضحة في نقضهم العهد فاتركهم هم. قال يا رسول الله وفلان وفلان تكلموا، قال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما يقولونها بلسنتهم وقد قالوا وقد قالوا، قال إن الله نهاني عن من قال لا إله إلا الله. محلك يا مرجف إن الله نهاني، هو يعلم نفاقهم أكثر مما يعلمه سيدنا عمر، ولكنه هذا الشان كما ذكرنا فالليلة قصة أحدهم وكانت المنافقين جاء إليه صلى الله عليه وسلم وتاب على يديه يقول يا رسول الله الإيمان هنا وأشار إلى لسانه والكفر هنا وأشار إلى قلبه وإني لا أفعل وأفعل وحالي وحالي. فقال له صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ودعا له بالمحبة والإيمان واستغفر الله له. فقال إنك معي عدد كنت أجلس وإياهم ونعمل ونعمل فأحدثك عنهم يا رسول الله. قال له لا، من جاءهم منا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا له. من جاءهم من جاء منهم كما جاءنا منهم كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا له. ومن أبى فحسبهم الله سبحانه وتعالى ومردهم إليه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، واجعلنا وإياكم ممن سار في ذلك الدرب. ولا تزال تتوالى المعاني عند اضطراب الناس لأحوال تعرض لهم وشؤون كثيرات من هنا ومن هناك، ولا تزال البينة دائما من الإرشاد. فكثير من أوجه الفتن تحكمها أحاديث، منها حديث تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والساعي خير من الماشي. ومنها شؤون تختلط على الناس حتى يصل الحد أن يتقاتلوا ولا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل في بعض ظروفه في بعض الأحوال. ومنها شؤون أخرى كان يتحدث عنها صلى الله عليه وسلم ويتشابه فيها الناس ويتقاتلون ويتباعدون ويتضاربون. يقول فما تأمرني يا رسول الله؟ قال له إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإن لم يكن جماعة ولا إمام، ما ظهر في الساحة أحد، لا قدامي إمام ولا جماعة للمسلمين، فاعتزل تلك الفرق كلها وادخل إلى ذلك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه الإرشادات جاءت لماذا؟ وهل أنصح للأمة منه؟ لكن إذا كان واحدنا يأخذ دينه من عقله وأنه يريد نصرة الدين بما يتسول له فكره، فإنه قريب إلى الضلال، قريب إلى أن يزيد عن سواء السبيل. إنما ينصر الحق ورسوله بما أحب الحق ورسوله وبما دعا إليه الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا يكون ما يكون من الشؤون الغريبة، والناس يغفلون عما أتيح لهم من فرص اتصال بالمولى ومن فرص التعاون على كثير من طاعات وتصفية للبيوت التي تحتاج تصفية، وقبلها للقلوب التي تحتاج تصفية. يهملونها ويتركونها ثم يتعلقون بالأمر العام ويتعلقون بمسائل تخص العامة وخاصتهم أهملوها وخاصتهم تركوها وخاصتهم فيها المخالفة للشريعة وفيها الخروج عن السنة وفيها الفعل للمعاصي وفيها الإضاعة للفرائض، وما انتبهوا من ذلك ولا داموا بحقها ولا استشعروا أنه واجب يلزمهم وفرضه الله تبارك وتعالى عليهم في أنفسهم يقومون به، وبواسطة ذلك القيام يباه لهم الأمر، تدفع عنهم الفتن، تبعد عنهم الإحن، يؤدي كل منهم دوره كما يرضي ربه سبحانه وتعالى، مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا يقول ما يضر ولا يفعل ما يضر، يكون نافعا للأمة من أنفع الأمة للأم. صاحب الفقه يفقه أين موضع الشدة وما معناها وكيف تكون تلك الشدة. ولما شرع لنا موضع الشدة في من قاتل وفي من آذى وقال عنهم فقتلوا القوم نكثوا إيمانهم وطعنوا في دينكم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي منصركم عليهم ويشفي صدوركم المؤمنين ويذهب غيظهم ويتوب الله على من يشاء. ويقول قبل في الآية بعد أن ذكر نقضهم بالعهود وخروجهم عنها وأنهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذلة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لا عبرة أنه اسمه فلان ولا أنه من جماعة فلان ولا أنه وقف الموقف الفلاني، إذا جاءت التوبة انتهت الاعتبارات هذه كلها وقام اعتبار رجعته إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. فما أعجب التشريع الرباني وما أدقه لمن يفهم المعاني ويشيد عليها المباني ويسلم من الكسل والتواني ومن الارتداء العدواني الذي يصدر منه على غير بينة. فيما يقوله وفيما يفعله، ولأن يخطئ في العفو خيرا له من أن يخطئ في المؤاخذة. وهكذا يكون الشان لمن أدرك حقائق من الصلة بالحق تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي من اتساعات مجالات المنة التي من الله بها علينا بواسطته والرحمة التي جاءنا بها، بقينا إلى هذه بعد هذه القرون الطويلة نجتمع على ذكره، نجتمع على أخباره، نجتمع على سيرته، وتمتد أيدينا إلى أكف الحق مؤمنين موحدين موقنين أن لا إله إلا هو، وأن هذا العبد الصادق المخلص خير الخلائق وهاديهم إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مظهر عظيم من مظاهر هذه المنة الأزلية. الله يتم النعمة علينا وعليكم، تمام النعمة يكون باجتماعنا في الجنة دار الكرامة. هيئنا اللهم لذلك، وسر بنا في أشرف المسالك. طهر قلوبنا عن إرادة سواك وعن قصد غيرك فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، واجعلنا من أسعد الناس بسيد الناس، وما أنزلت عليه وما أرسلته به إلينا، وفقهنا فيما أوحيته إليه وفيما علمنا إياك ودلنا به عليك صلى الله عليه وسلم فقها واسعا، وارفعنا به في القرب ومقاما رافعا، ووسع لنا آفاق الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. يا من تأخذ بيدي من شئت، خذ بأيدينا إليك، خذ بنواصينا إليك، خذ بقلوبنا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك. قومنا إذا عوجتنا، وأعنا إذا استدمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا باسط الرحمة ويا عظيم المنة والنعمة، توجهنا إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل هذه القلوب عليك مجتمعة، وفي الفهم عنك متسعة، وعلى أسرار الأدب معك مطلعة، عاملة بحقها متحققة بحقائقها. يا أكرم الأكرمين، واجعل كل فرد منا ومنهم مفتاحا للخير مغلاقا للشر في نفسه وأهله وجيرته وأصحابه وأهل بلده وهذا العالم، واثبتنا في ديوان الصادقين المخلصين، وادفع عنا الشرور في جميع الأمور، وأصلح لنا البطون والظهور يا عزيز يا غفور، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية، والحمد لله.